بسم الله والابن ابن الروح القدس واحد امين. هو احنا دايما لما بنيجي نصلي في صلاه اخر كل ساعه بنقول تعبير مهم جدا، لكن ساعات عدو الخير في وسط المشاكل والتجارب والضيقات يشككنا في هذا المعنى. يعني ايه؟ يعني بنقول ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، مش كده؟ يا من في كل وقت وفي كل ساعه، ونوصل المسيح الهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمه الايه، هو ده موضوعنا بقى، نعمه ربنا. يبقى احنا موضوعنا عنوانه كده مسيحنا جذيل الايه، جذيل التحنن او كثير التحنن. الحقيقه ساعات هذا الايمان على المستوى النظري بنبقى عارفينه لما بنتكلم على فداء ربنا لينا، وبنتكلم على تعبيرات رب المجد قالها ومن ضمنها انه ان نسيت الام رضيعها ابدا انا لا ايه لا انساكم. لكن لما بنيجي على مستوى التطبيق، مستوى الواقع، لما الانسان مننا بيوضع في وسط التجربه القصه بتختلف، لانه بيبقى فيه جوه مشاعر فيها ألم، فيها وجع، فيها جرح. فبيبقى الإنسان عايز يعني يرمي الحمل ده على حد، يرمي المشكلة على حد. وطبعا إلهنا يعني هو اللي يعني ما بنصدق نلاقيه يعني وقعنا في مشكلة فبنرميها عليه، خصوصا لما المشكلة والتجربة تطول، ولما نلاقي ساعات تجارب ملهاش سبب ولا ليها معنى من وجهة نظرنا، ولما نلاقي ان في ناس تتظلم فنقول زي ما قال داود: لماذا تنجح يا رب طريق الايه اشرار. غريبة قوي برضو بالمنطق كده، يعني مش معنى الشرير ماشي زي الفل واحنا بتوع ربنا يعني شوية بناخد على دماغنا. ويجي للانسان في الوقت ده مجموعة من الافكار، بحيث قعدت مرة مع واحد في وسط تجربة وكانت صعبة الحقيقة، قال لي أنا كنت متخيل أن ربنا أحن من كده. يعني الكونكلوجن اللي طلع بيه من التجربة أنه ربنا ممكن يبقى حق عادل، يعني ممكن يبقى فير تماما، لكن حتة أنه جذير التحنن الفكرة دي إيه؟ تحتاج لمراجعة. والحقيقة طبعا ده نجاح لعدو الخير أنه يجي في وقت التجربة والضيق ويأثر في العلاقة اللي بيننا ما بين مين؟ ربنا. طبعا احنا لو فتحنا الموضوع للنقاش الموضوع باظ بنعمة ربنا، يعني لو سبتكم تتكلموا كل واحد يقول تأملاته الشخصية في الموضوع ده، لا ده موضوع هقول فيه خطوط عامة، وكل اللي بنعمة ربنا هسمح بيه. لو حضرتك متحفظ على فكرة وقفني، لكن لو عدناها مش هنرجع لها تاني. مش قصدي اوتر حضراتكم بقدر ما قصدي ان الموضوع ما يبص، لانه لو تساب للنقاش كل سنة وانتم طيبين. اول نقطة مهمة علينا نفهم، نحن نتعامل مع إله قدم لنا ايه؟ ده سؤال مهم. يعني خلينا نفهم انه رب المجد يسوع المسيح لما تجسد يقول الكتاب كده انه شبهنا في كل شيء ما عدا ايه؟ ما عدا الخطيه. وكلمه شبهنا في كل شيء يعني خد جسدنا المادي الانساني ده بكل ما يحوي من مشاعر ما عدا الخطيه. وبالتالي ده يجعل معلمنا بولس الرسول يقول الايه الواضحه المشهوره اللي بتقال في وسط التجارب، أنه لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن إيه؟ يعين المجربين. يعني إن كان من ضمن أهداف تجسد المسيح أنه يتصلب على الصليب ويشيل خطايانا، لكن أيضا من ضمن أهدافه أنه يقول لنا يا جماعة أنا حاسس بيكم، صدقوني يا جماعة، لولا أنه مسيحنا تجسد إحنا كنا شكينا في أنه ربنا يحس بينا. هنقول له طب ادينا أمارة، حاسس بينا إزاي؟ بأمارة إيه يعني؟ بأمارة إيه حاسس بينا؟ بأمارة إنك كنت إنسان زينا؟ فالإنسان مننا إذا مر بظلم في حياته يوم يفتكر قول الكتاب عن رب المجد يسوع المسيح: ظلم أما هو فلم يفتح إيه؟ فاه، يعني اتظلم. لما يشعر بإنه حد من قرايبه من أحبائه خانه يقوم نسمع الصفة بتاعت جراحات المسيح أنه جرح بها في بيت إيه؟ أحباء، وإن اليهود اللي هو خرج منهم وجاي عشان يخلصهم ويفديهم هم دول اللي شايلوا الصليب. هما دول اللي شايلوا الصليب. ولما نشعر ان اليومين دول ظروفنا المادية ملخبطة، نقول مسيحنا اتولد في مزود، مسيحنا اشتغل صبي نجار، ومش نجار عادي، ده نجار بلدي في الفلاحين. طبعا غالبيتنا ما يعرفش المعلومة دي، لكن انا عرفتها انه في حاجة اسمها نجار بلدي ونجار افرنجي. نجار البلدي ده قالك اخره باب وشباك، يعني اخر اللي يعرف يعمله ايه، يعمل باب وشباك. فمسيحنا كانت شغلته ايه؟ صبي نجار بلدي، مش نجار مودرن يعمل بقى اوض نوم وحاجات دي. وبالتالي اول مبدا مهم لازم نبقى فاهمينه، انه مسيحنا مر بكل المشاعر اللي ممكن نكون بنمر بيها في وقت التجربه، لدرجه ان نسمع عنه في الكتاب انه اضطرب. مش كده؟ يقول لك اضطرب بايه؟ يعني اضطرب بالروح، شد في حاجه كده حصل بين انه، وبعدين يقول لك بكى والدموع نزلت كانها ايه؟ عرق، او العرق نزل كانه، يعني قصه فيها مشاعر، فيها احساس بانه ربنا لما خد جسد حب يقول للبشريه انا حاسس بيكو حتى لو انتم موجوعين، فانا برضو ايه؟ مريت بالظروف دي. يبقى دي اول مبدا واول نقطه مهمه. النقطه الثانيه انه مش دايما في كل تجاربنا وضيقاتنا لا يكون لنا دور في المشكله. يعني عايز اقول ايه؟ ساعات لما الضيق والمشكله او التجربه تيجي والدنيا تظلم، يبقى الواحد ناسي دوره ايه في المشكله. يعني يجي واحد مثلا يزوغ من شغل، وبعدين المدير بتاعه يستدعيه يحوله للتحقيق وايه؟ ويفصل. فيقف يصلي ربنا يقول له ليه يا رب اولادك يضطهدون؟ بالسؤال بقى، هو دلوقتي متضايق ومخنوق، فساله ربنا ايه؟ ليه اولادك يا رب في الدنيا يضطهدون؟ القصه مش قصه اضطهاد ولا حاجه، انت حضرتك زوخت وبالتالي الطبيعي انك ايه؟ تجاز. فصدقوني في كتير من مشاكلنا لنا ايه؟ لنا دور. حتى في المشاكل المرتبطه بالجواز، ولا انه عارف في ناس هتزعل مني، بس مش مهم، ما الواحد يقول الحق ورزقه ايه؟ على الله. يعني في بعض الاحيان يكون لي دور في اختيار شريك حياه غير مناسب، اما لنقص خبره او لعدم سؤال او لمشاعر عاطفيه زياده خلتني اختار واحد وانا عارفه او انا عارف انها ايه؟ مش مناسبه. وبرجع بعد كده اقول اعمل ايه؟ ما هو الجواز ايه؟ اسمه ونصيب. جواز اسمه ونصيب. فالنقطه الثانيه المهمه، يا ريت واحنا كده في وسط المشكله او التجربه نراجع نفسنا، لان هناك تجارب ومشاكل كتير جايه بسبب ايه؟ بسبب ضعفتنا وبسبب دورنا. وعشان كده الكتاب يقول زي ما قال اللص اليمين، لاننا بعدل ايه؟ جزينا. يعني العقاب ده يعني، ودي كانت من ضمن ما يميز اللص اليمين، انه ايه؟ انه في وسط ضيق، وده شيء مش سهل الحقيقه، مش كتير عندهم الصراحه دي مع النفس، ان لما يتخبط او لما يمر بمشكله يراجع نفسه. طبعا انا ما اقصدش ان كل مشكله احنا بنبقى لينا دور فيها، لانه فعلا في تجارب الانسان ملوش يد فيه، لكن بلاش كل مشكله يمر بيها نرميها على ايه؟ على ربنا. سماح ربنا بالمشكله مش معنى كده انه تدخل لايه؟ ليسببها. يعني كون انه سمح بيها مش معنى كده انه هو اللي عملها. الدرس الثالث، ودي نقطة من النقط المهمة أو المبدأ الثالث، إنه ساعات لما باجي أعرف إن في حد مر مشكلة أو بضيق بثور جدا، وتقمص دور الأب الحنين. يعني إيه؟ يعني ألاقي مثلا بيت جر بتجربة صعبة جدا، فأروح متضايق ومنفعل وأقف قدام ربنا أقول له إيه؟ يا رب الناس دي ذنبها إيه؟ ليه تعمل معاهم كده؟ طيب مش يمكن يكون الله كشف هذه المشكلة عشان يقول لي ويقول لحضراتكم اعملوا اللي عليكم؟ يعني ايه؟ يعني كنت مرة قريت كتاب لمجموعة من الأطباء ليهم اسم مشهور مش هقوله يعني، لكن هم معروفين في العالم كله. أطباء دول شباب وشابات، وطبعا في منهم ناس على وش جواز عادي، في منهم ناس عايزين ياخدوا الدكتوراه، في منهم ناس ولاد ناس يعني، وبالتالي عندهم خطط زي اللي ايه؟ اللي عندنا، كل واحد عايز يتخرج، جوز، جيب عيال، يربي عياله كويس، عندهم خطط. سموا على المجاعات وسموا على المشاكل اللي موجوده في الدول الأفريقية وفي أماكن كتيرة قوي من العالم، وسمعوا أن في ناس كتيرة قوي ما تعرفش المسيح في الأماكن دي، وفي إمكانية للكرازة هناك. النتيجة أن هم عملوا إيه؟ سابوا كل شيء وحسوا أن لهم دور. يعني ما قالوش لربنا ليه يا رب تسمح أن في ناس تموت من الجوع، ليه يا رب تسمح أن في ناس تموت وهي عايشة في حالة عبادة للأوثان، أنت فين يا رب؟ فهموا الرسالة اللي ربنا بعتها. ويمكن حين الرسالة دي أنتوا بتعملوها، يعني مش عارف عارفين كده ولا لا، لكن لما بروح نخدم في مناطق عشوائية، ناس في حالة صحية ومادية وروحية صعبة، احنا برضو بيبقى بنعمة ربنا لينا دور في الأماكن دي. يعني الله بيستخدمنا لمجد اسمه وعلشان يوصل للناس دي الإيمان، ويوصل لهم الفلوس، ويوصل لهم الاحتياجات النفسية والجسدية وإلى آخره. فالمبدأ الثالث، إن لما تكتشف إن في حد تحت ضيق أو تحت تجربة، أرجوك ما تتقمص دور الإنسان الحنين اللي أكتر من ربنا. اعرف إن دورك أهم من كده، دورك إنك تعمل إيه؟ تروح للناس دي تساعدهم بقدر الإمكان. يعني في الوقت اللي لاقي فيه إن في دول بتموت من الجوع نتيجة إن ما عندهاش قمح أو رز، بلاقي دول غنية ولا دريان. يعملوا إيه الدول الغنية دي؟ يجيبوا القمح والرز يحطوه في حاويات ضخمة لما بيزيد عن المعدل بتاع الإنتاج، ويرموه في المحيط. يعملوا كده ليه؟ قالك عشان ما يرطرطش. طب ما يرطرط، إيه المشكلة؟ ما الناس دي تاكل. قالك لأ، لو رطرط إن السعر يرخص فمكسبنا يقل، وبالتالي منطقهم خلي القمح والرز في ريت معين علشان نقدر نكسب بدرجة معينة. الحقيقة ده معناه ان الله باعت الخير للناس كلها، بس في اشخاص وفي دول بتهتم بنفسها وتنسى اللي ايه؟ اللي حواليه. وبرضو مش عايز حضراتكم تتضايقوا من الدول دي، لان انا وانتو ساعات نبقى زي الدول دي. واديكوا بعض الامثلة الواضحة. يجي مثلا موضوع العشور، رب المجد يسوع المسيح منذ العهد القديم يقول لنا هاتوا العشور وايه، واحنا نقعد نفاصل او نستنص، يا ترى يا ابونا العشور دي من اصل الربح ولا صافي الربح ولا اصلا المبلغ كله؟ ويقعد ابونا يضطر بقى يجيب لك محاسب قانوني، ما هو انت لازم يعرف العشر ده على ايه. وبعدين تيجي فترة او يجي شهر الاعياد، والانسان مننا هيجيب لبس بقى، ولسه بدل البادي اتنين وبدل البدلة اتنين، فنقول يا ابونا ينفع نفوت الشهر ده ونوعدك بنعمة ربنا الشهر الجاي هنجمع الاثنين عشور ونقسمهم على 8 أشهر، يعني يبقى قابلني بنعمة ربنا لو شفتهم تاني، لكن نعدي الشهر ده. ساعات نعمل كده صدقوني، وبعدين اقول لك نسيت نسيت نسيت. احنا بندين الدول الغنية اللي مش بتدي الدول الفقيرة، صح؟ اعتبروا نفسكم واعتبروني دول غنية، واعتبروا الفقراء اللي محتاجين دول دول ايه؟ بس اتحلت، اصبح انا وانتوا لينا ايه؟ يعني عشور وفلوس اخوة الرب واحتياجات الناس. ده مسيحنا يقول ان لم يزد بركم، يعني ده يزيد كمان، مش العشور، ده العشور دي بتاعت العهد الايه. ولما بنتكلم على العشور مش مقصود بيها بس عشور الفلوس، لكن في ناس تحتاج الى ما هو اهم من الفلوس. في ناس تحتاج لحد يكلم عن المسيح، في ناس تحتاج لحد يهتم بيها نفسيا. يعني في شخصيات في وسط الضيق والتجربة، اقعد كلمه عن محبة ربنا مش هيقتنع، لكن لو انت حبيته بجد هيشوف فيك محبة ربنا. يعني اقعد كلمه براحتك، قوله المسيح حبنا ومات عشان، المسيح افتدانا ودفع فينا، اوعظ لبكرة ولا في الوقت ده، هو مش مركز في القصص دي، لكن اهتم بيه، اتصل بيه كل فترة، خرجه من حزنه وجيبه الكنيسة، قوله يلا نخدم، يلا نقرب من ربنا. يقوم هو مع الوقت يحس انه ربنا فعلا لسه بيحبه ولسه بيشجعه ولسه بيقوله انا موجود وانت ما انتهتش نتيجة التجربة دي. يبقى النقطة الثالثة، نحن لنا دور في علاج المشكلة. يبقى اول نقطة، الهنا تجسد، ولانه تجسد صار انسانا كاملا شبهنا في كل شيء ما عدا ايه، وبالتالي هو يشعر بكل ما نشعر به. فلما مسيحنا يقول لانه فيما هو قد تألم مجربا، على لسان معلمنا بولس الرسول، يقدر ان يعين المجربين نصدقه، لانه ما سبناش وقعد فوق، لكنه نزل واتحط في ظروف اصعب من ناس كتيره قوي مننا. المبدا الثاني، راجع هل لك دور في المشكلة ولا لا؟ مش قصدي في حلها، أنا قصدي في المشكلة نفسها. والنقطة الثالثة، أنت لك دور فين؟ في علاج المشكلة. وعشان كده رب المجد يسوع المسيح يحفزنا لما بيقول كل ما فعلتموه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي قد إيه؟ ويدي بقى أمثلة، يقول لك كنت مسجونا فزرتموني، جوعانا، مش كده؟ يدي بعض الأمثلة ويقول كل اللي هتعملوه مع الناس دي كأنكم بتعملوه مع مين؟ معي أنا شخصيا. طبعا اللي أنا عارفه ده أو اللي أنا قلته ده، أنا عارف إن أنتوا عارفينه كويس، وعارف إن إحنا سمعناه مئات المرات، لكن خلونا نقول إن في وسط الضيق والتجربة قصة بتختلف، قصة بتختلف. يعني الوجع بتاع الضيق والتجربة عادة الواحد مش بيقعد بيتفلسف بقى ويقعد يطلع النقط دي، لكن خلونا ناخد نماذج من الكتاب المقدس لشخصيات كانت يمكن أبسط في الفكر مننا، لكن كانت أعمق وأكثر خبرة في سندة ربنا ليها وإحساسها بسندة ربنا في وسط الضيقات والمشاكل. وده خليني أنقل لنقطة تانية، وهي إذا كان الله بهذه الحنية، ليه مش كل الناس بيشعروا بالكلام ده؟ ليه مش كل الناس في وسط الضيق والتجربة بيعدي الموضوع بسلام؟ ليه ساعات في ناس تمر بمشاكل وضيقات تنكر حتى وجود الله؟ يعني عندي قريبة ليا في فرنسا بتقول لي زميلتها في الشغل الفرنسية ملحدة، فبتكلمها عن ربنا، حكيت لها قلت لها أنا أخويا جاله مرض صعب وراح السماء أو مات يعني، وصليت لربنا وما عمليش حاجة، ففين ربنا ده؟ فردت عليها قريبتي قالت لها ربنا فوق، قالت لها لا ده السقف اللي فوق، قالت لها لا ده ايه؟ يعني عايز اقول في تجارب وضيقات تعمل ايه في الناس؟ تجعلها تلحد. اذا هل ده معناه ان في شروط عشان الانسان يتمتع بحنية ربنا؟ هل في شروط لكده؟ الحقيقة الكنيسة والكتاب المقدس يعلمنا انه في شروط. ايه هي الشروط دي؟ وكلنا وانا اقولكم نحتاج ان ايه؟ نراجع فيها انفسنا لألا يعني ضحك علينا وملهاش كبير. يا ناس ابتدأوا بالروح ومع الضيقات والتجارب كملوا بايه؟ بالجسد. يعني محدش فينا كبير على الموضوع ده. اول نقطة مهمة، وده سؤال اساسي ونحتاج ان نجاوب عنه بصدق، نقطة مهمة قوي، على من نعتمد؟ على من نعتمد؟ يعني انا عارف انه اول ما انا وانتو نسأل السؤال ده، خصوصا ان احنا ناس بنخدم جوه الكنيسة، هنقول طبعا مين؟ وده سؤال يا ابونا، طبعا ربنا. لا خلونا نراجع بجد، احنا بنعتمد على مين؟ لو قيمنا الموضوع بجد هنلاقي غالبيتنا وقد اكون انا اولهم بنعتمد على انفسنا، اعتمد على ذاتي، كل شيء بخططه، كل شيء بنظمه، كل شيء بعمله وانا معتمد على ذاتي، بدليل ان قلما ما ألجأ للصلاة لاجل اي موضوع الا لو قفلت. يعني لو في موضوع انا عارف اعمله، يعني انا مثلا بوعظ دلوقتي وما صليتش، ده معناه ايه؟ ان انا معتمد على ذاتي حقيقي. انا النهارده رايح خدمه وجي امين الخدمه اتحايل علينا يا جماعه ارجوكم قبل بس تعالوا بدري 10 دقايق عشان في اجتماع صلاه، ما حدش يجي بالخدام، واحد يجي بالغلط يقول له اعمل حساب مش هيتكرر الموضوع ده كتير. يعني هي مره جيت من المشوار فبس بعد كده انا هروح البيت انام لي ساعه واجي متاخر نص ساعه عشان تبقى عامل حسابك. ايه ده؟ احنا عارفين نخدم، وبعدين لو قدمت بقى وخدت خبرة قصة بقت ايه؟ يعني زي مرة احد امناء الخدمة بيحكي لنا على موقف غريب قوي، انه راح مرة الاسرة ولا خادم محضر، فبعدين جه خادم وطى عليه قال له بقى البركة فيك يا استاذ فلان، قال له يا ابني لا انا مش محضر، قال له محضر يا استاذ، يا استاذ هو الدرس بالنسبة لك ايه؟ الدرس بالنسبة لك عبارة عن بقين على حكايتين على ايتين، هتعمل درس ما حصلش. يعني عايز اقول له انت خبره، جمع لك اي بقين من اي حته من اللي عارفها من زمان، واي ايتين اربطهم بالموضوع، واي حكايتين عملت ايه. الحقيقه ده معناه ان انا وانتم معتمدين على ايه؟ على عضلاتنا. لا الكلام ده مش مظبوط الحقيقه. احنا ممكن نقول ان لم يبني الرب البيت كلنا نكمل ايه، بس لما نيجي بقى للتطبيق الحقيقه ممكن ما يبقاش كده. وعلشان كده الكتاب المقدس يحذرنا من القصة دي، انه ملعون من اتكل على، حتى لو كان البشر ده انا وحضرتك، يعني ساعات نفتكر البشر ده يعني انا قريبي فوق، لا البشر ممكن اكون انا، يعني انا واثق في قدراتي، انا عارف ان انا لو نزلت انا اللي هحلها. عاده لو مشيت في السكه دي مش هتعرف تحلها وممكن تبوظها خالص، تبوظها خالص. فالسؤال الاولاني على من تعتمد؟ لو انا معتمد على قدراتي وعلى ذاتي وعلى امكانياتي، الحقيقه الكتاب المقدس يقول قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط، يعني لما تيجي التجربه تكسر الواحد. ليه تكسره؟ لانها خبطت فيه، ما هو اللي شايل. لكن لو كان المسيح اللي شايل، لو كان المسيح اللي واقف، لو كان المسيح اللي بيقوي، لو كان المسيح له دور في حياتي، الخبطه يصدها المسيح. قصه مشهوره انا حكيتها لكم بس احكيها تاني لانها تخدم الفكره دي. قصه بتحكي عن شاب من النوع اللي هو موجود في الكنيسه بس عنده احساس انه هو منظم نفسه. طبعا انا ما اقصدش ما نخططش، ما اقصدش ما ننظمش، لكن بتكلم على من تعتمد. وعلش كده الكنيسه تقول لك في صلاه اسمها طلب المشوره. ايه صلاه طلب المشوره دي؟ قال لك يعني اي حاجه بتعملها لازم تدخل ربنا في الموضوع، لازم تصلي لربنا. الشخص ده كان من النوع اللي هو يعني زي حالاتي كده، شويه معتمد على نفسه وشويه حاسس انه عنده قدرات وامكانيات. فمخطط يعني انا اجيب مجموع كذا، اخش كليه كذا، 5 سنين اخلصهم، اتفوق، سنه جيش، اتخرج، اخطب البنت دي واحددها اول ما دخل، يعني شوفوا القصه، وبعدين هسافر دوله ايه بالمنظر ده. طبعا في حاجات ينفع تمشي، يعني ثانويه عامه ممكن ربنا يديك وتنجح وتخش كليه. وبعدين جه بعد ما اتخرج راح يتقدم للبنت، فقالت له الحقيقه روح كلم اب اعترافي. فده اول مره بقى يحصل ان في حاجه في الجدول تتاخر شويه. هو كان متخيل هتقول له ايه واحنا نطول، يعني هو ده التصور يعني. ما هو احنا كل حاجه ماشيه زي الفل، اشمعنى دي اللي هتقف؟ فراح لاب اعترافها، اب اعترافها بص له قال له يا ابني معلش هارد لك بقى، البنت دي ناويه تترهبن. يعني انت اخترت بنت يعني اختيار دي من 5 سنين وهي نفسها ايه تترهبن، نادره نفسها للرهبنه. وانا الحقيقه بقول لها هدي بقى لما تخلصي الجامعه. وبعدين طبعا زعل من ربنا وحس انه ربنا وقف له الخط. قال له يا رب يعني ما لقيتش غيرها، يعني عندك مئات الالاف من البنات اللي اتخرجوا في السنه دي، ما لقيتش غير دي اللي عايزه تترهبن. لدرجه انه يحكي انه خده في القصه دي 2 3 سنين بعد عن الكنيسه، تقمص من ربنا. ودي الخبطه بتاعه الانسان اللي جوه الكنيسه في وسط التجربه، يتخبط كده، يفقد الثقه في ربنا، يتقمص منه، يديله ظهره ويمشي، يقول لك يا عم لا ده اللي بعيد عن ربنا مش فارق بقى، خليني اعيش حياتي شويه. عمل كده بالظبط، عنده 2 3 سنين بالمنظر ده. قعد 2 3 سنين بالمنظر ده. لدرجه انه شرب مخدرات وزنق، قصه صعبه قوي. وبعدين الخدام بتوع الاجتماع رجعوه الكنيسه تاني، هو راح قابل اب اعترافه مكسوف، لانه في الحقيقه هو مش متوقع ابدا انه يعمل كده، وبعدين اختفى وراجل كان ممكن يكون بيخدم، فقصه صعبه قوي. ف اب اعترافه قاعد معاه قال له يا ابني معلش ربنا يقويك ويسندك، انت غلطتك انك كنت معتمد على نفسك، خلينا المره دي نعتمد على ايه؟ على ربنا. فبدا الشخص ده مع ربنا من الاول، وبدا يضع في حياته كل شيء يعمله عايز يطمن ان ربنا ايه موافق، مش بنوع من الوسوسه بقدر ما هو نوع من الايه من الاهتمام والتدقيق. يعني انا بصحى الصبح اصلي اقول له يا رب اسندني وقويني، بارك يا رب اليوم وكون معايا فيه. بعمل اي شغل بصلي بقول له يا رب لو انت مش عايز وقف، لو انت موافق ماشي. ويبقى الانسان حاطط ربنا في حياته بجد، معتمد عليه بجد. مع الوقت جات له اشتياقات انه يروح يشوف بيعملوا ايه في الدير، بعد تردده على زيارات الدير حب حياه الرهبنه وترهبن فعلا. دي قصه حقيقيه مش فيلم هندي، عشان عارف اقول لك لا بجد، قصه بجد. يعني اللي حصل ايه بقى؟ اللي حصل ان في يوم من الايام هو قاعد في القلايه في وقت الظهر كده، خبط عليه احد الاخوه قال يا ابونا في عائله كامله، زوج وزوجته وولادهم موجودين في المضيفه جايين ياخدوا بركه قدسك. جايين ياخدوا ايه؟ بركه قدسك. راح المضيفه لقى زميلته اللي كان بيحبها في الجامعه وجوزها وعيالها وجايين ياخدوا ايه؟ بركه قدسك. السؤال بقى لو انت مكان قدسه تعمل ايه؟ ده سؤال مهم بالحقيقة، يعني سؤال مهم قوي، انك لو مكان قدسه تعمل ايه؟ الحقيقة هو بيقول كده، انا لأول مرة احس ان انا عايز ازعل ومش عارف، يعني ده كان الاعتراف بيه لأب اعترافه. انا كنت عايز اتغاظ، عايز اتضايق، عايز انهار، عايز اقلع الاسود وامشي، بس انا مش متضايق. انا حسيت ان الله له طرقه، وساعات يستخدم بعض التجارب اللي تبقى في بعض الاحيان بتوجع علشان يمشي بالانسان ده لسكة لا يمكن ان يتخيلها ولا يتصور جمالها ولا حلاوتها. المشكلة نمرة 2 كانت اصعب قوي من مشكلة نمرة 1، لكن هو في نمرة 2 كان مسنود على الله الذي هو نمرة 1، مش كده ولا ايه؟ دي نقطة مهمة قوي، وده سؤال لازم نبقى واخدين بالنا منه. نحن نعتمد على مين؟ مسنودين على مين؟ لو انا وانتم مسنودين على عضلاتنا، لا احنا ولا حاجة، احنا ولا حاجة. لكن الكتاب يقول ليقل الضعيف بطل انا، بس اهني ضعيف؟ الضعيف اللي يعتمد على ربنا، الضعيف اللي حاطط ربنا في حياته. دي اول نقطة، ده اول شرط. يبقى اول شرط ايه؟ معتمد على مين. النقطة التانية، ودي الحقيقة حتى نقدر نتعلمها من علماء او اطباء الطب النفسي، لو واحد راح مكتئب والدنيا مظلمة لدكتور، الدكتور هيقعد معاه يعمل ايه؟ قد يحتاج انه يديله ادوية كيميكالز تعالج حاجات، لكن الاكيد الاكيد انه عايز يقعد معاه يدور معاه في حياته على امور منورة، مش كده؟ يعني اقول له طب تعالى نتفاهم، نحكي كده الدنيا من الاول، ايه الحاجات الحلوة اللي في حياتك؟ ايه الحاجات الكويسة؟ مشكلتي انا وانتو لما نمر بضيق وتجربة بننسى عمل الله اللي كان بقاله سنين واللي يمكن حصل ولم نشكره عليه. يعني الكتاب المقدس يعلمنا انه في اتنين مروا بتجربة صعبة جدا، واحد كان اسمه ايوب والتانية مراته، مش كده؟ كل يوم تجيلهم بعد عنكم مصيبة، يجي واحد يخش يقول له يعني انا كنت في الحقل برع الغنم، وبعدين جم الاعداء حرقوا الزرع وخدوا العبيد وقتلوا اللي قتلوه، وبقيت انا وحدي لاخبرك. شوفوا كمية المصايب اللي في جملة واحدة، كمية مصايب. يوم تاني يخش عليه واحد يقول له انا كنت قاعد انا ولادك وبنقدم ذبيحة لله، فيش احلى من كده، فيش احلى من كده. قامت رياح حدت البيت وقعت الحيطان، كله مات وبقيت انا وحدي. ايه كل مصيبة من دول تهد اي حد الحقيقة. لكن كان ايوب دائما مفيش على لسانه غير آية واضحة، انه الرب اعطى الرب ايه؟ اخذ، ليكن اسم الرب مبارك. ويبقى الواحد مستغرب، طب ازاي؟ يعني ازاي في الظروف دي ينفع انسان يقول الكلام ده؟ يعني طب يسكت؟ طب يعيط وهو ساكت؟ لكن يضع بركة لاسم الرب، لدرجة ان الموضوع ده استفز مراته، فمراته قالت له ايه؟ بارك الله وموت. بارك الله. عارفين لما اقول له واحد يا عم روح موت، صدعتنا بربنا بتاعك ده، هي قالت له تقريبا المعنى ده، بس قالت له باللغة العربية بارك الله وايه وموت. انت كل شوية تقول الرب اعطى الرب اخذ، احنا تعبنا اعصابنا باظت من الموضوع، الرب اعطى الرب ايه اخذ. فرد عليها رد ذهبي قوي الحقيقة، قال لها اخيرا نقبل من الله اما شرا فلا. يعني يوم ربنا يدينا خير ويستر علينا ويطول باله ويقف معنا مواقف لا نتخيلها نقوم ننسى، ويوم ما يسمح بتجربة أو بضيقة وفي الغالب أو في الأكيد لمصلحتنا نقوم نقول له احنا ما بناخدش منك غير كل كذا وكذا وكذا. تخيلوا معايا مثل واحد متجوز واحدة بقالها 30 سنة قايمة بكل دورها 100 على 100 أو 10 على 10، لدرجة انه اكلها مميز جدا مميز جدا، الاكل ما حصلش، كل يوم يكلم مع اصحابه على ازاي مراته بتتفنن له في الاكل. لسبب او لاخر جت الزوجة اللي بقالها 30 سنة دي وقالت في مرة انا زهقت مش عاملة اكل، او كبرت في السن فسرحت وحطت سكر مكان ملح، اي حاجة بقى اي حاجة. هل ينفع الراجل ده يقول لها بقى كلام غير انه معلش ما جراش حاجة؟ ينفع؟ يعني لو الراجل ده قال لها حرام عليكي كان يوم يعني مش عارف ايه يوم اتجوزتك، نقول عليه ايه بقى الراجل ده؟ نقول عليه ايه؟ هنقول عليه كلام مش ينفع اقوله اني لابس اسود، صح؟ يعني خليني ابقى صراحه، في كلام كتير يتقال، يعني ممكن نطلع فهرس كده مش ينفع اقوله بقى لا في وعظه ولا اني لبست اسود، خلاص ما ينفعش نقول. يعني عايز اقول ايه؟ ليه انا وانتم بنعمل كده مع ربنا الحقيقه؟ يعني ليه بننسى حق ربنا؟ ده احنا الاصعب من كده، ان ربنا مطبطب علينا ومش سمح لنا بتجارب اعنف مننا، ويقول الكتاب لا يدعنا نجرب فوق ما ايه؟ ما نطيق. يعني بيحسس علينا كلنا ومع ذلك مش بنشكره. يعني نتذمر لما الموضوع يقف مثلا، يعني تيجي واحده مثلا تقول لي يا ابونا انا بقالي فتره مثلا تعبانه من موضوع معين، وبعد شويه تتفصل من شغلها، فلما تجيلي ببقى عارف انها قاعده هتبقى ايه؟ يعني صعبه، اقول لها كملت. تقول لي الشغل الوحيد اللي كان مرفع عني وكان بسطني، فبص لها كده وعايز اقول لها الحاله كان مرفع عنك، ولا كنت حاسه انه بسطك، ولا كنت شاكر ربنا عليه اصلا، يعني كان موجود وكنا برضو ايه قاعدين شكل القعده دي بالظبط، بس من 3 أشهر قبل ما حضرتك تتفصلي او تترفدي. انا وانتو نعمل كده؟ اخيرا نقبل من الله اما شرا فايه؟ فلا. يبقى دي نقطه مهمه، لازم لدرجه في ناس تعمل حاجات حلوه قوي، انه يجيب مذكراته ويكتب مواقف الله في حياته ويتذكرها لما الدنيا ايه تظلم. شوف ربنا ياما ستر، ياما طول باله، ياما دلع، ياما قدم حب، ياما بارك، ياما عمل حاجات كتير، ياما عمل حاجات كتير. النقطه الثالثه والاخيره، وده شرط هنكتشفه لما نشوفه في خدمتنا للناس، يعني خلي بال حضراتكم انه فعلا ساعات بتبقى فيه تجارب صعبه، وفعلا في ناس ما بيبقالهاش ذنب في التجربه، تشعر انه ملوش ذنب، جاله مرض صعب، مشكله صعبه، حادثه، اي حاجه بقى، اي حاجه من الحاجات الصعبه دي، ويبقى الانسان هنا مش عارف يقول ايه. انا بعتقد انه احنا محظوظين في خدمتنا لان احنا بنشوف عمل الله مع الاشخاص اللي من نوع دول، شخص اللي بيمر بتجربه ملوش فيها يد لا الله ليه عمل، تلاقيه يستر يسند. وهختم بقصة حصلت مع أحد أقربائي شخصيا، يعني القصة دي أنه بعد 2-3 شهور من الكهنوت اتصلوا بيا وقالوا لي قريب المدام في اسكندرية دكتور عنده ابن شاب في أولى جامعة راح السما، جاله مرض خلال سنة كان راح السما، فالحقيقة اتخذت لأن عارف الولد وعارف البيت ناس كويسين، فبمنطق الدنيا ليه؟ ليه؟ وقعدت 3 ساعات من القاهرة لإسكندرية في العربية عمال أحضر درس في منتهى الصعوبة، لم أستطيع حتى إن أحط كلمة في أي مقدمة. عارفين لما يبقى عندكم درس من النوع ده؟ مش عارف تبتدي إزاي أصلا، تقول إيه؟ وهتتكلم تفتح بقك تقول إيه؟ وساعتها افتكرت إن في آية اسمها صمت يا رب ولم أفتح إيه؟ ده طلعت فعلا في مواقف كده، في مواقف كده، اقعد اتكلم لبكره لا معنى لاي شيء هتقوله غير صمت يا رب لم افتح فاي لانك انت ايه فعلت. اول ما وصلت استقبلني الدكتور ده بترحاب، في طبعا حزن في البيت شديد، لكن لقيت نوع من التماسك انا لم اتوقعه، لكن لقيت فيه تماسك. بعدين لقيت الاب دخل جوه اوضه الولد وخرج وجايب لي ألبومات الصور بتاعت الولد، أتريم صور الولد في كل مراحل مرضه. فأنا قلت هو يوم باين، يعني هي باين، يعني فاش نقاش اهي، أنا كنت شاكك 3 ساعات اللي فاتوا، دلوقتي أنا متأكد، ما هي باين، ما دي مقدمة الموضوع. وبعدين زمان من 3 أشهر كان الوضع أسهل، كنت على الأقل هلبس قميص وبنطلون وهزعل معامل ربنا عادي، يعني فيش مشكلة. دلوقتي أنا لازم أعمل إيه؟ لازم أرد أتكلم أقول حاجة، لابس أسود كده منظر يعني رايح وكاهر ربنا، وأقول له بقى معلش من حقك تزعل، ربنا يعوضك، لا صح كده. وبعدين هفتح بقى أتكلم، لا تقل أبو سيبونا اللي هو بقى إيه، ريح بقى، أقعد ساكت يعني. أنا مريت في السنة دي بكل المراحل. مريت بمراحل الثقة في الله ثم الشك فيه. مريت بمراحل الثقة في القديسين ثم الشك فيه. مريت بمراحل ثقة في أي حاجة والشك في كل حاجة. لكن كل أنا عايز أقوله أنه في آخر السنة اللي ابني انتقل فيها أنا اللي صليت وقلت ربنا الواد ده خسارة في الدنيا، الواد ده إيه؟ خسارة. قلت له لا أفهم. قال لي أنت عارف أنا ليه مصور الصور دي؟ قلت له لا. قال لي لاحظ عينين الولد. فلقيت الولد باصص لفوق في كل الصور. أنا توقعت طبعا المرض ده صعب وبياخد حقن مسكنة، فطبعا طبيعي أنه عقله يعني تايه يعني. فحسيت ربنا بعت الإجابة على لسانه، قال لي اوعى تكون فاكر أن الولد دماغه تايه. فقلت يا رب أنت بترد على طول كده، ده أنا لسه الفكرة دي جاي. قال لي ابني قبل ما ينتقل بيومين كان قاعد مع أصحابه بيعملوا تطوير لجهاز الكمبيوتر بتاعه، وجاب واحد وقعد يفصل معاه في الأسعار، وكأنك رسالة من ربنا لينا أن الواد ده إيه؟ مركز، مش بيقول أي كلام، كل كلام بيقوله هو وعيله، بدليل لغاية آخر يوم أو يومين في عمره عارف أسعار الأجهزة بتاعت الكمبيوتر والكمبوننتس دي أسعارها إيه وبيفصل في قد إيه. هو بيقول لي ابني اتغير خلال السنة دي، بقى من شاب عادي لشاب فعلا عايش حياة القداسة. مفيش تذمر خالص، في صلاة دايما، في قديس شفيع ليه يظهر له على طول ويحكي الأب اعترافه، لدرجة احنا كنا شاكين وبعدين قلنا كأب نجيب أبونا مشهور انه بيصلي للمرضى يصلي لابني ويرشمه بالزيت. فجبنا أبونا ده بعد بقى يعني كفاح أبونا مسحوم ومضغوط الله يكون في عونه، وبعدين جيت أدخله أوضة ابني قام رفض، كلبش كده على الباب بتاع الأوضة وقاله لا لا الواد زي الفل كويس يعني ومشي. فالدكتور بيقول له يعني يا أبونا قدسك أكيد شفت مناظر زي كده كتير، قال له لا الواد زي الفل. أنا بقول لأب اعتراف. أبونا قال إيه الأب اعترافه بقى؟ قال له أنا لما دخلت أوضة الولد لقيت العذرة حضن الواد من ظهر. لقيت العذرة إيه؟ حضن الولد من ظهر، ده معناه إنه خلاص الولد ده طالع السما. أبونا فهم كده. فالدكتور بيكمل يقول لي أنا كنت زمان لما بصلي في الأجدية وبقول وعند مفارقة نفسي من جسدي إيه؟ احضري عندي، كنت أقول يا سلام هو الأقباط دول يعني عليهم حاجات، العذرة بقى فاضية، كل واحد بقى هيموت تيجي تستلم روحه، فكرة غريبة قوي. هو بيقول بقى دلوقتي ابني باللي عمله ده خلى السماء بالنسبة لنا حقيقة، وخلى لما اجي اصلي دلوقتي واتكلم مع العذراء واتكلم مع القديسين اشعر ان هم ايه قريبين مننا وحوالين، وبالتالي رغم قساوة الموقف لكن انا حسيت ان في ايدين ايه شيلان. صحيح ربنا عمل اللي انا طلبته في الاخر بسرعة قوي وخده بعد يومين ثلاثة من الصلاة، لكن انا متأكد منه ان ابني دلوقتي في مكان كويس، وان انا نفسي انا وامه في وقت معين نروح لايه لنفس المكان. ودي نقطة الحقيقة رغم قساوة القصة اللي انا بحكيها لكن بتبعت رسالة. رسالة قالها داود واحنا ما فهمناهاش لما جه قال عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. يعني يبقى الانسان عنده مشاكل ومشاكل صعبة وفي نفس الوقت الله يعطي تعزية، ونسمع ان الله يعطي مع التجربة الايه. كل ما الانسان هيخدم وكل ما هيتواجد في الجو الروحي الطبيعي والعادي هيشوف عمل ربنا في اللي حواليه، ويشوف ناس كتير قوي في مواقف صعبة لكن الله ايه بيسند وبيقوي وبيقف معاهم وبيعمل لهم اكتر جدا مما نطلب او ايه نفتخر. جايز يكون القصة ما انتهتش بعمل معجزي اقام فيه الولد، لكن لانه ايماننا يقول اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل، فمنطقنا الولد ده خسارة فين في الدنيا. انا عارف ان الموضوع مش صعب مش سهل اسف، لكن ساعات الواحد يقول له كده ما هو يا رب يتشيل التجربة يتقوينا نستحملها، يعني المسموح لنا في الوقت ده لان احنا مش فاهمين ربنا عايز ايه نقول له كده، ما هو يتشيلها يا ايه يتخلينا نستحملها. وخلي بال حضراتكم ودي برضو ناس بنلاقيهم في الخدمة، ممكن الله يبعت تعزية ويبقى الشخص ايه رافض مش عايز، في ناس كده يعني، في اشخاص الله بيبعت لهم التعزية بطرق كتير مش هينفع نقعد نتكلم فيه، لكن الشخص نفسه بيبقى ايه مأموز زعلان مش عايز اروح لربنا، وانت اللي بتخسر، انت محتاج حد يسندك، محتاج تعمل زي ما قال بولس الرسول في وسط التجربة اننا سلمنا فصرنا ايه فصرنا لوحنا. انا خلصت اراجع، قلنا اولا انه الهنا خد جسد انساني وهو خضع لكل ما خضعنا ليه ويمكن اكتر من الالام، يعني ما توزنهاش انه الام المسيح قليلة، لا ده الذي بلا خطية صار خطية لاجلنا دي لوحدها مشكلة، مشكلة اللي هو اللي بيقدس كل شيء شال خطايا العالم، ده موضوع ايه؟ صعب جدا. النقطة الثانية، راجع دورك في المشكلة، راجع هل ليك يد في المشكلة ولا لا. النقطة الثالثة، راجع تقدر تعمل ايه في حل المشكلة، هل ليك دور، هل ليك دور انك تعالج. يعني بولس الرسول لما كان بيتحرك كان سمع مرة من المرات في احد الرحلات حلم رؤية انه حد بيقول له اعبر الينا وايه وعنا، ده صوت بيقوله اي واحد محتاج لمحبة من اللي حواليه واهتمام. قلنا ان في ثلاث شروط يتصف بيهم الانسان اللي يتزكى في التجربة واللي يتسند على ايدين ربنا. اولا انه يضع ربنا، لان محدش فينا كبير على حاجة، محدش فينا كبير على حاجة، محدش فينا يقدر يقف قدام شيء خصوصا لو كان بسماح من الله ما نقدرش نقف امامه. نقطة تانية ودي نقطة مهمة، ما نضلمش الدنيا، لا ده إلهنا ياما بيعمل وياما هيعمل وياما عمل. والنقطة التالتة، الإنسان لما بيخدم وبيتعامل مع الناس اللي حواليه بيرى إن إيدين ربنا إيه؟ شغالة وشغالة بقوة. فالله عندما يعطي التجربة فهو يعطي معها إيه؟ ويبقى الإنسان بيصلي يا رب يتشيل يتساعدني إن أنا إيه؟ ربنا يديني وديكم نعمة إن إحنا نفكر في النقطة دي، لله المجد دائما أبدا.